بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 24 من شهر فبراير لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد سبق الكلام على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ثم ننتقل اليوم إلى مبحث جديد يتعلق بما سبق من هذه الكلمة العظيمة. استمع المبحث ويملكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. قال الشارح رحمه الله: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه، والحين بالفتح الهلاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا المقطع لما سبق قول الطحاوي فيما سبق: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، عندما ذكر هذا المبحث فهو جل وعلا يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات لأنه الملك سبحانه وتعالى، ولأن الملك كله بيده سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو المالك، لا مالك سواه سبحانه وتعالى، فله الملك كله وله الحمد كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره سبحانه وتعالى. والشارح رحمه الله تعالى لم يعلق على هذه الكلمة كما ذكر لوضوحها، ولا بأس أن لو كان أعطى شيئا يسيرا من التعليق كعادته، وكان في النية أيضا عندي أن أعلق عليها بمبحثين ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في منزلة الفقر ومنزلة الغنى، لكن أيضا عرضت عن هذين المبحثين، ولعلنا نعلق بكلمات يسيرة حتى لا يخلو هذا الجزء وهذا المقطع من تعليق قوله: ويملك كل شيء. هذا دليله قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك تعاظم وكثر خيره الذي بيده الملك. وقوله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكذلك هو المالك لا مالك سواه، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم عند الله، يعني أبغض اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، رجل تسمى بشاه شاه يعني مالك الأملاك لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. قوله: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر وهو نفع بن الحارث قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعوات المكروب، دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء المكروب، أن الله جل وعلا لا يكل العبد إلى نفسه طرفة عين، لأنه إذا وكله إلى نفسه طرفة عين هلك العبد، لا يستطيع مخلوق في هذا الكون كان ما كان أن يستغنى عن الله جل وعلا طرفة عين. وقد نقول إذا صح أو أقل من ذلك، لو كان هناك شيء أقل من طرفة العين أو أقل من ذلك، لكن الحديث جاء هكذا، فالأولى أن نستعصم بلفظ الحديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا يستدعي من العبد الشدة في التوجه إلى الله جل وعلا وإظهار الافتقار إليه وإلى ما عنده، كما قال موسى الكليم: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى الكليم عبد الله جل وعلا ورسوله عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا كان هذا كليم الله يقول هذا، ورسوله الذي اصطفاه بالتكليم والرسالة وكتب له التوراة بيده جل وعلا، فكيف بمن سواه من العباد الفقراء المساكين المحتاجين إلى عظيم فضله سبحانه وتعالى؟ ففي إظهار الفاقة والافتقار والفقر له جل وعلا، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تكلني لنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. العبد دائما يبتهل الله جل وعلا أن يصلح له جميع أمره، جميع شؤونه، ولو كان أقل شيء في حياته، ولو كان أقل شيء فلا يستقل شيئا. ثم يتوسل بالتوحيد، توحيد الألوهية: لا إله إلا أنت. ينبغي على العبد أن يحفظ هذا الدعاء، دعاء المكروب، مرة ثانية: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وحمد المناسب هنا في الاستغناء، كلام على الاستغناء أنه لا أحد يستغنى على جل وعلا طرفة عين أو أقل من ذلك، وذكر مرتبة الفقر والافتقار إليه جل وعلا، نذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، فيصلح كتعليق على هذا الموضع. قال ابن القيم في المدارج في منزلة الخشوع في المجلد الأول: فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة، فلا شيء أنفع للصادق يعني العبد الصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، لا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، يعني يظهر هذا في نفسه ويتحقق بهذا في نفسه، لا يكون مجرد مظهر خارجي فقط أمام الناس، إذا لبس القليل من الثياب أو البسيط من الثياب وكان في داخله سبعا شرسا، لا، لابد له من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وأنه لا شيء، وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه. يعني ينبغي العبد أن يحرص دائما على تجديد إسلامه، ويقصد هنا الإسلام الكامل، يقصد هنا الإسلام الكامل. قال: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره. وكان شيخ الإسلام يقول كثيرا: ما لي شيء ولا مني شيء، أو ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي أو أنا المكدى وابن المكدى. يعني اختلف القراء في قراءة هذا الشطر من هذا البيت: أنا المكدى أم أنا المكدي. الذي قال أنا المكدي وابن المكدي صحح، لأنه في أخير يقول: هكذا كان أبي وجدي، حتى تستقيم القافية. وبعضهم يقرأها: أنا المكدى وابن المكدى. والكدية هي الصخرة، الصخرة الصماء، والشخص عندما يحفر بئرا يشتد في حفره، فقد تصطدم فأسه بكلية بصخرة في أسفل الأرض أو بأرض صخرية، فييأس من استمرار الحفر، يترك الحفر، يعلم أنه ليس هناك ماء. فهنا كأنه يقول أنا السائل، أو ببعض الألفاظ الأخرى أنا الشحاذ، أنا السائل من السؤال الذين يطلبون من غيرهم. وهذا في إظهار الفاقة، إظهار الفاقة وشدة الافتقار، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. قال وكان إذا أثنى عليه أثني عليه في وجهي يقول، يعني شيخ الإسلام إذا أثنى عليه أحد في وجهي يقول والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يقصد أنه يريد أن يحصل على الكمال أو يرتقي إلى مراتب الكمال، وإلا كما لا يخفى على الجميع أصل الإسلام وأصل الإيمان موجود. قال ابن القيم وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. قال بعث ابن تيمية إلى ابن القيم تلميذه قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات، أبيات بخطه من نظمه. استمع الآن لهذه الأبيات، وهذا هو الشاهد في الإثيان بهذا المقطع. هذه الأبيات يقول فيها أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، يعني تصغير مسكين، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، وليس لي دونه مولى يدبرني، يعني ليس له من دون الله مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، يعني إذا أحاطت بي الخطيئات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذن من الرحمن خالقنا، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به، كما يكون لأرباب الولايات، كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، له ولغيره، كل مخلوق فوصفه الذات الفقر، فهو فقير إلى ربه جل وعلا، والرب جل وعلا وصفه الذات الغناء، الغناء الكامل أو كمال الغناء. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، فمن بغى يعني أراد مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه، والحمد لله ملء الكون أجمعه، ما كان منه وما من بعد قد ياتي. هناك بيت زيادة في بعض المراجع ليس موجودا هنا، يقول ثم الصلاة على المختار من مضر، ثم الصلاة على المختار يعني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مضر محمد المصطفى أزكى البريات. يقول ابن القيم في نهاية هذا الكلام وأما تجريد رؤية الفضل فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب منك، يمن عليك بالتوفيق وبالعطية وبالإحسان وبالعلم وبالرزق وبغير ذلك وبالهداية، ولا شفيع لك تتقدم إليه بالشفاعة، ولا وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. يعني لو جئت تفتش عن نفسك بين مليارات ممن حرموا الهداية والتوفيق والإسلام، والله جل وعلا من عليك بهذه الهداية، ومن عليك بهذا الإسلام، ومن عليك بهذا الإيمان، فإنك لم يسبق لك أن تقدمت إليه بوسيلة، ولم يسبق لك أن تقدمت إليه بشفاعة حتى يمن عليك بهذا الفضل العظيم. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا المن فضل من المنان سبحانه وتعالى، وهذا الإحسان ليك، وأعظم الإحسان كما قلت هو الإحسان بهذا الإيمان وهذه الهداية وهذا الدين العظيم. فهذا المن من المنان سبحانه وتعالى، انتهى ما أردنا إراده من المدارج السالكين كما قلت في آخر المجلد الأول. هذا تعليق على هذه الكلمة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم ننتقل إلى البحث الثاني في هذه الليلة.